قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها ونسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أيها الإخوة والأخوات في كل مكان سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك. فطن أعداؤنا إلى مواطن القوة فينا فوجدوا أن أسباب القوة إنما تكمن في تمسك المسلمين بدينهم وتعرف المسلمين على مصادر الإسلام الصحيحة وأن يكون هذا الإسلام واقعا في حياتهم فعملوا كما تواصوا بذلك فيما بينهم عملوا على ماذا؟ عملوا على إشاعة البدع والخرافات حتى يكون ذلك سداً منيعاً أمام تدفق الإسلام واستمرار انتشاره في الناس جميعاً. كانت الوسيلة كما قالوا بألسنتهم نشر البدع والخرافات، ومن البدع والخرافات وانتشارها يحال فيما بين المسلمين وبين الإسلام الصحيح، ما بين الإسلام وما بين معرفة الله على وجه يحبه الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تبدو أهمية مثل هذه البرامج التي توقف الناس على الأخطاء، على الأخطاء الشائعة. تعالوا بنا لننظر في خطأ شائع أصبح على ألسن الكثيرين، أكذوبة أطلقها البعض وصدقوها ويحاولون أن يفرضوها على الناس، ألا وهي أن الإسلام دين يهتم بالعبادات وتزكية النفس وإصلاح الحال فيما بين العبد وبين ربه دون أن يكون له علاقة بسائر أنشطة الحياة وأسباب المعيشة، لا علاقة له بسياسة ولا علاقة له باقتصاد ولا علاقة له بتنظيم الأمور الحياتية فيما بين الناس وبعضهم، فهم يفصلون بذلك ما بين الإسلام كعبادة وما بين الإسلام كأخلاق ومعاملة، فيقطعون هذه الحياة قطعا عن الإسلام ويحجزون ويحجرون عليه في إطار المسجد، صلاة، صيام، اعتكاف، ذكر، أي لون، أما ما عدا هذا فلا علاقة للإسلام به. ونحن نقول إن الله تبارك وتعالى تعبدنا بأن نطيعه في كل شيء وأن نستسلم له في كل أمر، صغيرا كان هذا الأمر أو كبيرا، وأنت تقرأ في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل أنشطة الحياة إنما هي خاضعة لحكم الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وإذا ما نظرت في تفاصيل الإسلام ستجد أن القرآن الكريم احتوى على كل شيء، على أصول وأساسيات كل الأشياء. سيدنا أبو بكر يقول: لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القرآن الكريم. والله تعالى يقول في كتابه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. طيب إذا كان ربنا يقول عن قرآنه تبيانا لكل شيء، ماذا يجب علينا نحن المسلمين؟ هل نتبرك بالقرآن الكريم فنضعه تحت الوسادة حتى نستطيع النوم، أو نضعه في السيارة حتى نتجنب الحوادث وما إلى ذلك؟ أم أن هذا القرآن قد جاء لمنهج، قد جاء ليحيي الأمة، قد جاء ليخرجها من الظلمات إلى النور؟ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وبعدين بلاش الكلام المجمل، تعال نخش شوية في التفاصيل. هيا بنا ندخل في بعض التفاصيل التي احتوى عليها القرآن الكريم. القرآن الكريم تناول حياة الإنسان الخاصة جدا، الخاصة جدا، حتى دخل مع الإنسان في حجرة نومه فيما يخص علاقته بزوجته. ربنا قال إيه بقى؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. انظر انظر السياق يقول لك إيه؟ فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. لم يفصل القرآن ما بين إنك تلتزم بدي ودي ودي ودي، ما قالش واتقوا الله بس، إنما أدبك كيف تعاشر زوجتك، ما هو السبيل الأقوم لحياة ملؤها الطاعة حتى في حجرة النوم. تناولها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول في وصايا لقمان في سورة لقمان: واقصد في مشيك واغضب من صوتك. علمك الإسلام تمشي إزاي، ولا تمشي في الأرض مرحا واقصد في مشيك. القرآن علمك تمشي كيف تمشي، كيف تمشي، كيف تتكلم. القرآن الكريم لو سألت أي واحد ممن لهم صلة بالقرآن قل له أطول آية في القرآن الكريم تناولت أي شيء، ما هي أطول آية في كتاب الله؟ يقول لك آية الدين في سورة البقرة. يعني لم تأتي أطول آية لتتناول الصلاة أو الصيام أو تتناول شأن من شؤون العبادات التي أراد الناس، أراد هؤلاء أن يحجزون فيها، إنما جاءت أطول آية في كتاب الله تتناول أمرا حياتيا اهتماما لا يحتاج الناس إليه كثيرا في أمورهم. أمر المدايانة، أدي لك دين أو تاخد مني دين، أعمل فيه إيه، أكتبه إزاي، ومين اللي يكتب، ونشهد كم واحد. فكونه آية من كتاب الله تتناول شأنا حياتيا هي أطول آية، يدلك على إن المسألة مش صلاة وصيام بس. تعال كمان ملحوظة أخرى، لما تيجي تلاقي في السياق القرآني يجمع ما بين الصلاة والصدقة وأمر من أمور الحياة التي لا يستغني عنها النظام السياسي، يقول إيه القرآن؟ والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. شوف، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، ها أدي الصلاة. طب وبعدين؟ وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم بين قبل بعد الصلاة على طول، وبعدين ومما رزقناهم ينفقون. فجعل الشورى وسطا ما بين الصلاة وما بين الإنفاق، لأن ده إسلام وده إسلام. ما فيش حاجة اسمها أخد بدي وسيب دي، أعمل بدي وما أعملش بدي. فالقرآن الكريم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام اشتمل على كل شيء، ونحن كمسلمين مطالبون بأن نعمل بالإسلام ككل، لا نجزئ ولا نأخذ بعضا وندع بعضا، لا نأخذ ما يعجبنا وندع ما لا يعجبنا، لا نفصل ما بين الإسلام في المسجد وما بين الإسلام في الشارع وما بين الإسلام في البيت وما بين الإسلام في المصلحة وما بين الإسلام في المدرسة، الإسلام في كل هذه الأمور. والله تعالى يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يعني إيه؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، في الإسلام، ادخلوا في الإسلام دخولا شاملا كاملا، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يقول لك بس خليك، مش لازم الحتة دي. يعني ايه علاقة الإسلام بإن المرأة تلبس حجاب ولا إنه احنا نعلم أولادنا القرآن؟ يعني ولا حياتنا تبقى اقتصاديا وفق تعاليم الإسلام؟ أو يقول لك يعني ها: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وده على فكرة تهديد ووعيد، تهديد ووعيد، ما قالش فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني خلاص اعملوا اللي انتم عايزينه، لا، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فهو تهديد ووعيد بأن الله سيأخذنا بالشدة وسيعاملنا بالغلظة والقسوة يوم أن ننحرف عن منهج الله سبحانه وتعالى. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إذن نحن مطالبون كمسلمين أن نأخذ بالإسلام ككل، وأن نعمل بالإسلام جميعه، وأن ندخل في الإسلام دخولا شاملا كاملا، لا نجزئ ولا نأخذ ببعض وندع بعضا، ها نكون عبيد لله في المسجد ونصير عبيدا للشيطان في البيت، أو نصير عبيدا للهوى في مجال اقتصاد أو سياسة أو حكم أو ما إلى ذلك. لا، أنت مطالب بأن تكون عبدا لله في كل مجال، في كل موقع. والذين أخذوا بعضا من الإسلام أو بعضا من تعاليم الله وتركوا البعض الآخر، ربنا عاب عليهم وحذرنا من سلوك مسلكهم. عندك في سورة البقرة يقول ربنا: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. شوف الآيات بتقول إيه: وإذ أخذنا ميثاقكم، يا بني إسرائيل أخذنا ميثاقكم على حاجتين: لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. جميل كده. ثم أقررتم، قلت آمنا وصدقنا وأنتم تشهدون. حصل إيه بقى الآية التانية؟ عملوا خلاف ما أقر به. قال ربنا: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، هذه مخالفة واحد، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. يعني إيه؟ يعني أنتم قتلتم أنفسكم وأخرجتم فريقا منكم من ديارهم، خالفتوا التعليم أهو، وبعدين لما يقع بعض منكم أسرى في يد أعدائكم تبذلوا النفس والنفيس، تدفعوا الغالي والرخيص في سبيل ان كنتوا تستردوه، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. طب انتوا أخرجتهم ليه من الأصل؟ يعني هم لما وقع أسرى سعيتم في فكاكهم بينما أخرجتوهم وقتلتموهم. القرآن بيعلق بيقول إيه بقى؟ القرآن بيعلق بيقول إيه؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. سمى الله تبارك وتعالى تركهم لبعض الكتاب وإيمانهم بالبعض، سمى الترك كفر وسمى العمل إيمان. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقال فما جزاء من يفعل ذلك منكم، اللي يعمل كده منكم جزاءه إيه؟ إلا خزي في الحياة الدنيا. خزي، خزي، يا الله يا الله على الجزاء الدنيوي العاجل الذي يعاقب الله به من انحرف عن منهجه، علشان الناس تعرف إنه منهج ربنا السعادة والطمأنينة والرضا والأمان، إنما الانحراف عن منهج الله في أي مجال من المجالات هي دي النتيجة. إلا خزي في الحياة الدنيا، ومش كده وبس، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ده كلام ربنا بيذكره لينا على سبيل العبرة والعظة. ما يجيش واحد بقى، لا يأتي أحد ويقول والله الكلام ده علاقته بينا إيه؟ هذا الكلام يقوله ربنا عن اليهود أو عن بني إسرائيل لا علاقة لنا به. نقول له بس بالراحة، بالراحة، القرآن يعني إنما يضرب لنا الأمثال حتى لا نصير مثلهم ولا نسلك مسلكهم. وبهذه المناسبة يذكر أن الصحابي الجليل، عشان يوضح لك المعنى بقى اللي بقوله، سيدنا حذيفة بن اليمان سمع رجلا يقرأ الآيات الكريمات في سورة المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثلاث آيات، كل آية منها في سورة المائدة بتذيل بهذا التذييل. فالراجل بيقول إيه؟ هذا في بني إسرائيل، هذا في بني إسرائيل، زي ما ممكن واحد يجي النهاردة يقول الكلام ده، هذا في بني إسرائيل. فقال حذيفة بن اليمان كلمة معبرة وجميلة وفيها رد مفحم ومقنع، قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة. نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة، يعني هم لو حكموا بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق، وإنتم لو حكمتم بغير ما أنزل الله أنتم حلوين وأنتم مقبولين. من الذي قال هذا؟ فكان رد سيدنا حذيفة ردا مفحما. نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كانت لهم كل مرة ولكم كل حلور. ومن هنا نقول بأن ما ذكره الله تعالى في بني إسرائيل أو غير بني إسرائيل من الأمثال والمواقف ينسحب على كل من سار سيرتهم وسلك سبيلهم. يعني أنت بتسمع في بني إسرائيل ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. ده كلام ده بني إسرائيل. لكن لما انحرفوا عن منهج الله ربنا قال عليهم إيه؟ ماذا قال عنهم؟ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ربنا ما بيجاملش، لا يجامل بني إسرائيل ولا يجامل غيرهم. فإذا قال الله لنا نحن المسلمين، إذا قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، نحن خير أمة لا لأجل عنصر ولا لأجل سلالة ولا لأجل موقع جغرافي ولا ما فيش الكلام ده، إنما صفات. نحن خير أمة تؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا فقد المسلمون هذه الخاصية فلا خير فيهم إذن. إذا فقد المسلمون هذه الخاصية التي تميزهم عن سائر الأمم فقد فقدوا ميزة الخيرية التي أشار إليها القرآن. سيدنا عمر يقول في هذا: من سره أن يكون من أهل هذه الآية فليؤدي شرط الله فيها، فليؤدي شرط الله فيها. الخلاصة التي نود أن نقولها أن الإسلام لا يتجزأ، الإسلام دين كامل. الإسلام علاقتك بربنا نظمها لك، علاقتك بنفسك نظمها لك، علاقتك بزوجتك نظمها لك، بأولادك، بجيرانك، علاقة الحاكم بالمحكوم، علاقة الإنسان بالمجتمع مسلمين أو غير مسلمين، علاقة الدول ببعضها، هذه كلها شملها القرآن الكريم وأعطى فيها القواعد وأرسى فيها الأسس ووضع أيدي المسلمين على ما ينبغي أن يفعل في كل جانب من هذه الجوانب. ونحن مطالبون أيها المسلمون إذن بأن نأخذ بهذا الإسلام ككل، لأن الله تعالى سيحاسبنا. نحن نعتبر هذا الدين كما وصفه ربه كمال وتمام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل والدين تام. فأي واحد يجي يخرجك عن هذا المعنى العام وعن هذا المعنى الشامل وابتدع في دين الله تكون النتيجة إيه؟ كما يقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في دين الله ما ليس منه فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيانة الأمانة. فعلينا أيها المسلمون الكرام أن نتجنب الخطأ الشائع، أن يفهم أحدنا أو أن يفهم غيره أن الإسلام له علاقة بجانب وليست له علاقة بجانب آخر، بل الإسلام دين كامل، دين تام رضيه الله لنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالإسلام كله والدخول في دين الله جميعه. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك وأن يجعلنا أهلا له، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
إسلامنا جه نور عقولنا، كتاب الله سنة